لم أراقبك في الملا أنا صاحب الذواهي العظمى أنا الذي على سيدي اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فما رعويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسوا أثار على ما أحصى كتابك من عمل الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقناط عندما أتذكرها يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعت رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي 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 أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولا أيام أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي ظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكون لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي رب أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكنني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل فتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنان علي محمولا قد تناول الأغرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلك سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي 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 عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيد الأسواء، واقض عني الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم، وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعل ذكري وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار، يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. يا
كم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي، فكم لله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
والعصر إن المرأة في خسران، والعصر إن المرأة في خسران، وشقاوة ومذلة وهوان. إلا الأولى عرفوا الإله وطبقوا نهج الهدى وشريعة القرآن. وغدا يوصي بعضهم بعضا هنا بالحق والصبر الجميل الباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وعافية، وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم في الشهر المبارك هذا، شهر رمضان المكرم. ونحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونلتقيكم مجددا في برنامجكم السحري قبل طلوع الفجر، لنتطرق إلى دور الصوم في ترسيخ الإيمان والتقوى في نفس المسلم. فكونوا معنا ورافقونا على بركة الله. أحبتنا الكرام، تأتي فريضة الصوم في الدرجة الثانية بعد فريضة الصلاة في ترسيخ ملكة التقوى في نفس المؤمن، بسبب ما تقتضيه من كبح لجماحها ومنع لها من تناول ما هي بحاجة ماسة له من الطعام والشراب وغيرها مما أحلها الله في غير شهر رمضان، أو أصبح حاجة ملحة لها بسبب تعودها عليه وصعوبة تركها له. وعندما تنتصر النفس في معركة جهادها الأكبر على تلك الميول والحاجات والتقاليد والعادات نتيجة اعتصامها بحبل الله وامتثالها تكليفه خلال أيام شهر رمضان، فهي تخرج من هذه المعركة منتصرة وقادرة على الاحتفاظ بهذا النصر بالاستمرار على كبح جماح هوى النفس الأمارة بالسوء في كل الشهور والأوقات، والإعراض عن كل المحرمات في شهر رمضان وخارجه، كما كانت تمتنع عن المفطرات أيام الصيام، لأن الدافع لامتثال أمر الله سبحانه بالصوم والمانع من مخالفته وهو تقواه سبحانه وخوف عقابه مع رجاء ثوابه، هو نفسه يبقى مع المكلف دافعا ومانعا بعد أن تترسخ ملكة التقوى في نفسه وتصبح جزءا من كيانه. وقد صرح الله سبحانه في كتابه الكريم بأن الغاية من تشريع فريضة الصوم هي التوصل إلى هذه الملكة الثابتة، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما صرح سبحانه بأن الغاية من تشريع فريضة الصلاة هو التوصل إلى قوة روحية مانعة من ارتكاب الفحشاء ومخالفة أحكام الله تعالى، حيث قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر. محور لقائنا في هذا اليوم هو الصيام وترسيخ الإيمان، وحول هذا الموضوع أجرت زميلتنا شيماء الغراوي حوارا مع فضيلة الشيخ صادق خوان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فأدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية.
نرحب بسماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سماحة الشيخ، ما هي السبل التي يجب اتباعها من أجل ضمان صوم مقبول عند الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة العبادة لها ظاهر ولها باطن. ظاهر العبادة إنما يكون بحسب ما يبينه الفقهاء، فالصيام المقبول عند الفقهاء إنما هو الصيام الذي يجتنب فيه كل ما يحرم على الصائم ارتكابه من أكل وشرب وسائر الأمور. ولكن إذا جئنا إلى حقيقة وروح تشريع الصيام، فيقينا سبحانه وتعالى لم يرد من الإنسان أن يعذب نفسه في صيام لا يأكل ولا يشرب فيه ساعات طويلة، خصوصا في أماكن في غالب العام يستولي عليها الحر الشديد كالجزيرة العربية. واليوم أغلب المناطق الإسلامية في العالم إنما أراد منها أن الإنسان يدخل في دورة تمرينية لكي يتدرب فيها على العزوف عن كل ما يكون مبعدا إياه من الحقائق الروحية، الحقائق المعنوية، الحقائق الدينية. ولهذا قد ورد في الأخبار بأنه إذا صام بطن الإنسان فليصم عينه وسمعه. فكما نمتنع من الأكل والشرب، نمتنع من النظر إلى ما حرم الله النظر إليه، والاستماع إلى ما حرم الله الاستماع إليه، والتكلم بما حرم الله النطق به. ما فائدة صيام يكون الإنسان ممتنعا من الأكل والشرب ولكن يأكل لحوم إخوانه وأخواته بالغيبة عنهم، وكذلك أن يفتري ويتهم الآخرين بما لا علم له بها؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الصيام الموفق هو الصيام الذي الإنسان إضافة إلى أنه يبتعد مما حرم عليه الفقهاء، يحرم على نفسه كل سيئة وكل مكروه خلقي ديني عرفي.
نعم، إن لشهر رمضان وصومه الأثر البالغ في الثبات على الحق والاستقامة على طريق الخير. بالمقابل نرى أن هناك من لا يرى حرمة لهذا الشهر، فيجهر بالإفطار ويعمل أعمالا لا تتناسب مع أخلاق وسلوك المسلم. ما هي توصياتكم بهذا الشأن، لا سيما شريحة الشباب منهم؟
حقيقة الإنسان إذا التفت إلى أنه شهر رمضان إنما هو شهر الله سبحانه وتعالى الذي خصه سبحانه وتعالى بنفسه، كما قال صلى الله عليه وآله: شهر فيه دعيتم إلى ضيافة الله. والإنسان يكون من الناحية العرفية إنسانا عاقلا، فلا بد أن يراعي حرمة هذا الشهر وإن كان لا يؤمن بمبادئ دينية، احتراما لله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا احتراما لشريحة كبيرة من المؤمنين الذين يؤمنون بتلك المبادئ القيمية الذين يمتنعون من الأكل والشرب ويحافظون على الظواهر الدينية، وإن كنا في الواقع ندعو إخواننا وأبناءنا وأخواتنا وفتياتنا إلى أن يعودوا إلى أنفسهم بتبعية القيم الدينية والتعليمات الإلهية، بأن يكونوا من الذين لا يضحون بأعمارهم ولا يضحون بواقع وجودهم بأن يقعوا في فخوخ إبليس وشياطين الإنس والجن بالابتعاد عن الأصول الدينية والالتزامات الشرعية، لأنه الالتفات إلى هذه الكارثة ربما يكون في زمان بعيد. فهنالك قولهم: آه على ما فرطت في جنب الله، لا ينفعهم ولا يفيدهم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، سلمكم الله، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى لقائنا في هذا اليوم ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. الصيام وترسيخ الإيمان هو محور لقائنا في هذا اليوم أيها الأكارم. هنا سؤال يطرح نفسه ويطلب الإجابة عليه لبيان الحقيقة وكشف الشبهة، وحاصل هذا السؤال هو أنه كيف نوفق بين القول بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الصوم يؤدي إلى التقوى واجتناب معصية الله سبحانه كما هو صريح الآيتين المباركتين التي تلوناها لكم قبل الفاصل، مع ما نراه من حصول عكس ذلك من الكثيرين ممن يصومون ويصلون ولا ينتهون عن الفحشاء والمنكر، ولا نرى أثرا للتقوى في سلوكهم الخارجي. وحاصل الجواب أن هؤلاء لم يأتوا بالصلاة الحقيقية والصوم الواقعي، بل اختصروا على الشكل والصورة المجردة عن الجوهر والحقيقة، لأن الصوم الحقيقي ينطلق أولا من داخل النفس متمثلا بالتجرد عن كل صفة ذميمة وأخطرها صفة الرياء والنفاق، وبالتحلي بكل مزية حميدة وأبرزها الإيمان الصادق والإخلاص لله سبحانه في النية وما يترتب عليها، ليكون الصوم بذلك التجرد وهذا التحلي إمساكا كاملا عن كل ما يبعد أو يبعد عن الله سبحانه من النية السيئة وما يترتب عليها من الانحراف في السلوك والبعد عن المثل السامية والقيم الرفيعة. ومن الواضح عزيزي المستمع أن الصوم عندما يكون كذلك يصبح ملازما لصفة التقوى ومستلزما لكل ما يقرب من الله تعالى من فعل المحبوب له المقرب منه وترك المبغوض لديه المبعد عنه. وهكذا الصلاة عندما تنطلق من فكر واع مستنير بضوء العقيدة الصحيحة الراسخة، فهي تكون صلة وثيقة بمبدأ الكون والإنسان، وصلاة له في محراب القلب السليم من الشك والنفاق، تثمر الخشوع في النفس وخضوعها لإرادة الله سبحانه، فلا تتحرك إلا في إطار الإرادة الإلهية المترجمة بالوظائف الشرعية المتنوعة تبعا لتنوع الملاكات والمقتضيات الداعية لتشريعها. ومن المعلوم أن الصلاة عندما تكون كذلك تصبح باعثة بطبعها لفعل المعروف المقرب من الله تعالى، وناهية رادعة عن ارتكاب الفحشاء والمنكر المبعد عنه. أيها الأفاضل، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية من برنامجكم قبل طلوع الفجر، وهي محطة دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية كشف الهم والوسوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان،
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
أهلا بكم أيها الإخوة. من الحالات التي تطرأ على المؤمنين وتسبب لهم الأذى الهموم التي لا يعرفون سببا لها، والوساوس والشكوك التي يثيرها الشيطان وتعينه النفس الأمارة بالسوء. وقد علمنا أئمة أهل البيت عليهم السلام عدة أدعية للاستعاذة بالله عز وجل من ذلك وإزالة الهموم عن القلوب، منها ما رواه الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: يدخلني الغم، فقال: أكثر من أن تقول
الله الله ربي لا أشرك به شيئا،
ثم قال عليه السلام: فإذا خفت وسوسة أو حديث نفس فقل
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في حكمك، ماض في قضاءك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على محمد وأهل محمد، وأن تجعل القرآن نور بصري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
وروى العالم الجليل ابن سابور الزيات في كتابه القيم طب الأئمة بسنده عن الحلبي قال: قال رجل لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إني إذا خلوت بنفسي تداخلني وحشة وهم، وإذا خالطت الناس لا أحس بشيء من ذلك. فقال عليه السلام: ضع يدك على فؤادك وقل
بسم الله بسم الله بسم الله،
ثم امسح يدك على فؤادك وقل
أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجمع الله وأعوذ برسول الله وأعوذ بأسماء الله من شر ما أحذر ومن شر ما أخاف على نفسي.
تقول 7 مرات. قال الراوي: ففعلت ذلك فأذهب الله عني الوحشة وأبدلني الأنس والأمن. مستمعينا الأحبة، ويمكن في مثل هذه الحالات الاستعانة بأدعية التوسل العامة النافعة لمختلف الحاجات، ومن أهمها ما رواه ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عن سماعة قال: قال لي أبو الحسن الكاظم عليه السلام: إذا كان لك يا سماعة إلى الله عز وجل حاجة فقل:
اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي، فإن لهما عندك شأنا من الشأن وقدرا من القدر، فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي ما أنت أهله.
ثم تذكر حاجتك، ثم قال الإمام الكاظم عليه السلام:
فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم.
أيها الإخوة والأخوات، ومن أجمع الأدعية النافعة في دفع الهموم والوساوس وأنواع الشرور ما رواه الشيخ الثقة ابن سابور الزيات في كتاب طب الأئمة عليهم السلام بسنده عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: كلمات إذا قلتهن ما أبالي ممن اجتمع علي من الجن والإنس، وهي:
بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اكفني بقوتك وحولك وقدرتك شر كل مغتال وكيد الفجار، فأني أحب الأبرار وأوالي الأخيار. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما.
أعاذنا الله وإياكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران من جميع الهموم والوساوس وأذى شياطين الإنس والجن ببركة التوسل بموالاة محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعين الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاستماع إلى برنامج قبل طلوع الفجر، وذلك في تمام الساعة 23 دقيقة حتى 54 دقيقة بتوقيت طهران، وعلى الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 7225 كيلو هرتز، وكما يمكنكم الاستماع على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وأعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1 ميغا هرتز. أيها الأكارم، إذا اتفق عدم ترتب الأثر المطلوب من الفريضتين أي الصلاة والصيام فلم يكن الصوم مثمرا للتقوى والاستقامة في خط السماء، ولم تكن الصلاة ناهية عن المنكر والفحشاء في بعض الأحيان نتيجة عدم العصمة، فلا يكون ذلك كاشفا عن فقد صفة التقوى والعدالة بالكلية إذا كان الطابع العام للمسلم المصلي الصائم هو الاستقامة في درب الهدى وصراط الشرع المستقيم، وكان مبادرا للعودة إلى الله سبحانه من باب التوبة التي تمحو الذنب وتجعل صاحبه بمنزلة غير المذنب، للحديث المروي عن أهل البيت عليهم السلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما تعيده إلى محبة الله ورضوانه لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الأفاضل، والآن ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية وهي الأحكام الشرعية، حيث يتحدث إلينا سماحة السيد سعيد